إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما ذكرنا إخواني في الله في درس أمس بأن هذه المقامات في مثل هذه الأيام تستغل حول المباحث المهمة التي يستفيدها المسلم والمسلمة في مثل هذا الموسم المبارك، فإننا عباد الله جل وعلا قد وفقنا الله جل وعلا واصطفانا واجتبانا على أفضل ملة وعلى أحسن دين. امتازت هذه الملة الإسلامية بخصائص عظيمة عجيبة لم تصلها شيء من الملل والأديان من قبلنا، ففي ملتنا إخواني في الله رفع ربنا الحرج والتشديد عن عباده المؤمنين، فأسقط ربنا جل وعلا الواجبات عن العاجزين وأباح المحرمات للمضطرين، وهكذا في ملتنا ضاعف ربنا جل وعلا في الأجور، فرب عمل واحد يعمله العبد يضاعفه ربنا جل وعلا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهكذا مما تميزت به هذه الملة الحنيفية أن ربنا جل وعلا جعل لعباده الصالحين مواسم ومناسبات وفرص للتعبد والعبادة، وهي كمحطات جعلها ربنا لعباده يتزودون منها بالأعمال الصالحة حتى تكون لهم زادا إلى الله جل وعلا يوم يلقونه. وقد قال جل في علا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا الموسم الذي بين أيدينا، وها نحن إخواني في الله نتقلب بين أيامه ولياليه ونستظل تحت ظلاله، أيام العشر من ذي الحجة، وهي أيام مباركة أيام معظمة جاء في فضلها الكثير والكثير من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فمن كتاب الله جل وعلا ما جاء في قوله جل في علا: والفجر وليال عشر. ذهب الكثير من المفسرين على أن هذه الليالي العشر التي أقسم بها الرب جل وعلا هي هذه الأيام التي بين أظهرنا. نقل هذا عن سلفنا، نقل عن ابن عباس وعن ابن الزبير وعن مجاهد وعن الضحاك، بل ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهكذا ابن رجب وجماعة من السلف، أن هذا هو مذهب السلف والخلف، مذهب السلف والخلف والكثير من الأئمة من العلماء والفقهاء والمفسرين على أن الليالي العشر هي الليالي من ذي الحجة. وهذا إن دل إخواني في الله دل على عظمة هذه الليالي، فربنا سبحانه وتعالى مع أنه يقسم بما شاء وكيف شاء، إلا أنه لا يقسم إلا على أمر عظيم، على أمر جلل. فكونه يقسم ربنا جل وعلا بهذه الليالي دل على عظمتها وعلى فضلها عند رب العالمين. وأيضا مما يدلك يا عبد الله على فضل هذه الأيام أن العبادة والتعبد فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. الواحد منا ممن درس ومن قرأ في فضائل الجهاد ويرى تلكم الفضائل التي أعدها الله للمجاهدين في سبيله في الدنيا والآخرة، لربما الكل يتمنى أن يصل إلى هذه المرتبة، لكن قد يضعف وقد يتعاجز أو يتكاسل أو لا يستطيع. فربنا جل وعلا أعطى للعباد ما هو بديل عن ذلك، وهي العبادة في هذه الأزمان. أطال الله جل وعلا في عمرك بأنك توفق إلى عمل يوازي الجهاد في سبيل الله، من غير أن تطلق رصاصة ومن غير أن ترمي بنبل ولا كذلك بشيء، ألا وهو أنك تتفرغ للعبادة يا عبد الله في مثل هذه الأيام المباركات. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. العبادة محبوبة عند الله في هذه الأيام وأنها أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك، إذا استشهدت فإن الشهادة لا أحد يدرك منالها ولا كذلك مستواها. فأما الجهاد بحد ذاته فإن العبادة في هذه الأيام يا عبد الله لها فضل عظيم، لو أن الواحد منا استشعر بعظم فضل هذه الأيام وأن تصل إلى هذه المرتبة لكان حالنا أحسن من هذا الحال، وذلك بالمسابقة والمسارعة إلى طاعة الله جل وعلا. وأيضا مما يدل على فضل هذه الأيام ما جاء كذلك من حديث جابر رواه البزار بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: أعظم أيام الدنيا أيام العشر، أعظم أيام الدنيا أيام العشر، فهي أيام لا هناك أيام توازيها ولا هناك أيام تدانيها ولا هناك أيام كذلك تساويها، أيام قد ميزت هي المقدمة من أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة، وهي هذه الأيام التي نحن نعيش فيها. بل حتى من هذا الحديث ومع ذكر ما ذكر من فضائل الحجر العشر من ذي الحجة ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأيام مقدمة وأنها أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان. كلنا لا ينسى تلكم الأيام الأخيرة من رمضان كيف الجد والاجتهاد والمسابقة، ذاك الذي يسهر الليالي بقيام الليل، وذاك الذي يقوم النهار بقراءة القرآن، وذاك الذي لسانه ما فتئت من ذكر الله جل وعلا، الكل في عبادة، الرجل كان في مسجده والمرأة في بيتها، وكلنا كان على حرص على أن يستغل هذه الأيام والليالي من العشر الأخيرة في رمضان. فتخيل مع هذا كله يأتيك رجل ويقول أن هذه الأيام أفضل من تلكم الأيام التي مرت من رمضان، وهذا قد قال به جماعة من السلف من العلماء على تفضيل الأيام من العشر ذي الحجة الأول أنا أفضل من الأيام العشر الأخيرة من رمضان. وهناك من جمع بينهم كما فعل ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه فرق بين الأيام والليالي، وأن ليالي العشر الأخير من رمضان أنها أفضل من ليالي ذي الحجة، وأما أيام أي في النهار أيام ذي الحجة فإنها أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان، وبهذا تجتمع الأدلة. فهذا إن دل إخواني في الله دل على فضل هذه الأيام المباركات وأنها ليس بأيام عادية تدخل علينا وتخرج ولم نحدث فيها شيئا ولم نعمل فيها خيرا، للأسف كما نرى من كثير من الناس ترى إلى حاله وترى إلى فعله وإلى تعبده ترى أنه على وتيرة واحدة ما زاد عنها وما أضاف شيئا، وما كان هذا عليه إخواني في الله عمل سلفنا الصالح، بل ينبغي أن تستغل هذه الأيام بما تستطيع يا عبد الله عليه من طاعات. ومما دل الدليل على الحرص عليه كما نقل ذلك العلماء الصيام، من استطاع أن يصوم مثل هذه الأيام فليصمها، فقد جاء ذلك من السنن عن حديث حنيدة ومن حديث حفصة وهو صحيح بمجموع طرقه على أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحرص على صوم هذه الأيام، فمن استطاع أن يصومها فليصمها إن كان بتمامها وكمالها فذاك، فإما أو في أن أراد أن يصوم بعضها صام، وكل ذلك مما دلت على الأدلة. بل يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويستحب صيام هذه الأيام استحبابا شديدا، يستحب له الصيام شديدا. وكذلك إن ما صام هذه الأيام فلا ينسى صوم يوم عرفة ويصوم اليوم التاسع من ذي الحجة، فيوم عرفة شأرها رفيع وقدرها عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: صوم يوم عرفة يكفر سنتين، صوم يوم عرفة يكفر سنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذا مما تعمر فيه هذه الأيام بأن تعمر بالصيام، وهكذا الإكثار من ذكر الله جل وعلا فمن العبادات المحبوبة إلى الله جل وعلا، وخاصة في مثل هذه الأيام الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: ويذكر اسم الله على في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال البخاري والبخاري في صحيحه عن ابن عباس معلقة أن الأيام المعلومات هي هذه الأيام أيام العشر، هي أيام معلومات، حث ربنا جل وعلا عباده على أن يذكروه فيه ذكرا كثيرا، يذكر فيها ذكرا كثيرا ويسبحوه بكرة وأصيلا. وجاء من السنة ذاكم الحديث الذي يقول فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام فاكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وهذا الحديث رواه الطبراني في معجمه، واختلف العلماء في صحته من ضعفه،
فذهب جماعة إلى تصحيحه كما فعل ذلك الهيثمي، بل قال ورجاله رجال الصحيح، وأعله بعضهم، وهو فيه مقال لأن مداره على يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، وهو متكلم فيه مطعون فيه. فذهب جماعة من أهل العلم إلى تضعيف حديثه. وشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام منة له بحث في هذه المسألة، خلص إلى أن أصل الحديث صحيح، أما زيادة فاكثر فيهن التهليل والتكبير والتحميد توقف فيها رحمه الله تعالى حتى يعثر على شاهد، ثم في الإرواء له بحث موسع فأتى بشواهد تدل على صحة هذه اللفظة. فعلى كل هذا الحديث صح أو لم يصح، فالأصل معمول، وهو أن الله جل وعلا ندب العباد إلى ذكره وإلى كذلك حمده وشكره في هذه الأيام، وعلى هذا جرى عمل سلفنا الصالح، فقد روى البخاري عن ابن عمر وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يخرجان إلى السوق وكانوا يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، وهذا ما يسميه العلماء بالتكبير المطلق، وهو متاح في هذه الأيام، متاح في هذه الأيام لك يا عبد الله أن تكبر الله في ممشاك، في مدخلك، في مخرجك، في مصلاك، في مسجدك، عند منامك، عند بياتك، عند مأكلك، عند شربك، عند تنقلاتك، عند ترحالك، في أي مكان يشرع فيه التكبير. وهذا كما يقول بعض الفضلاء أنها سنة مهجورة، هجرها العامة والخاصة، الكثير من هجر هذه السنة. فحاول يا عبد الله أنك تكثر، أن تجعل لسانك رطب بذكر الله، تهليلا لا إله إلا الله، تحميدا الحمد لله، تكبيرا الله أكبر الله أكبر، أو تأتي ما يسمى بتكبيرات العيد تأتي بها في مقامك كلها، فإن هذا مما كان عليه عمل سلفنا الصالح في مثل هذه الأيام العشر، كما جاء في البخاري أن ابن عمر وأن أبا هريرة كان في العشر يخرجان إلى الأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، المجتمع كان يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه من العبادات التي يحرص المسلم كل الحرص إخواني في الله على تأديتها. وهكذا إخواني في الله يدخل في هذا سائر الأعمال الصالحة، لعموم حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فكل عمل صالح فهو محبوب عند الله، محبوب عند الله جل وعلا. فإن استطعت على الصيام فصم، على الصلاة فصلي، على النوافل فتنفل، على قراءة القرآن فحبذ أنك تكسر على الإقبال على قراءة القرآن، تنوي أو تحرص على ختم القرآن في خلال هذه الأيام العشر من ذي الحجة، تكسر من ذكر الله جل وعلا، تصل الرحم، تطعم الطعام، وهكذا يا عبد الله تتنوع في تأدية العبادات. وكان سلفنا على هذا الحرص، فقد نقل عن سعيد بن جبير كما روى ذلك الدارمي بإسناد حسن أنه كان رحمه الله تعالى يجتهد اجتهادا ما يكاد يقدر عليه، يجتهد اجتهادا يبالغ في العبادة والتعبد في مثل هذه الأيام المباركة. وكان من بديع أقواله رحمه الله تعالى أنه قال يا أيها الناس لا تطفئوا السرج في الليالي العشر، لا تطفئوا السرج، أي السرج في الليل لا تطفئ، كناية قال العلماء كناية على قيام الليالي بقيام الليل أو الإقبال على قراءة القرآن. فكان هذا من صنيع سلفنا الصالح، وكيف لا يا عبد الله وأنت تسمع هذه الفضائل التي جاءت في الكتاب والسنة لفضل هذه الأيام والليالي. فينبغي إخواني في الله، وهذه من أهم المسائل التي يحرص عليها المسلم خلال هذه الأيام، أن يحدث تغير في حياته، في أنماطه، شؤونه، إذا كان إقباله على النوافل لا بأس به يكسر من النوافل، أو إذا استطاع للنوافل لعمله لشغله فيكسر من قراءة القرآن، فالباب العبادة مفتوح، باب العبادة مفتوح. فهذا إخواني في الله أهم مسألة ينبغي أن تطرق في الأسماع. وللأسف نرى حال الناس بغفلة، فالناس تركوا العبادة، بل منهم من هو أشد من ذلك، لا قولوا ترك العبادة بل دخل في المعاصي، إما بالغناء وإما بالطرب وإما بالرقص الذي بنسميه هذه الأيام بالمشاعيل، أو كذلك بالحفلات الشعبية أو الألعاب الشعبية، يأتي الناس بالطبول وما أشبهه الطبول فيضربون هنا وهنالك في الطرقات والشوارع. سبحان الله، نبينا يأمر بالإقبال على العبادة والتعبد، وربنا جل في علاه يعظم شأن هذه الأيام وهذه الليالي، فيقوم هؤلاء لا تعظيما لكلام الله ولا تقديرا لكلام الرسول ولا احتراما لمشاعر المسلمين، إذ يجعل من هذه الأيام أيام له وأيام طرب وأيام غناء وأيام شقاء. لا يا عبد الله، هذا من تضييع الشيطان ومن تلبيس الشيطان على عباد الله أن يخرجهم من الطاعة إلى المعاصي وإلى أن يبارزوا الله جل وعلا بهذه الحرمات والمحرمات. فينبغي إخواني في الله جميعا الرجال والنساء والصغار والكبار أننا في مثل هذه الأيام نتواصى نتواصى على العمل الصالح كل بقدر حاله قد علم كل أناس مشربهم. ومما ينبه عليه إخواني في الله كذلك في هذا المقام والمسائل المهمة أن من أراد أن يضحي فعليه أن يتذكر دائما حديث نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره، وفي رواية فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا. وقال علماء المسلم وهذا حكم خاص للمضحي خاص لمن أراد أن يضحي فهو الذي يمسك، أما الذي ليس عنده قدرة على الأضحية والذي ما سيضحي فإنه لا يدخل في الحديث. وكذلك إذا عثر على أن رجلا سيضحي فإن الذي يلزم بالإمساك هو بنفسه فقط، أما سائر أهل بيته فإنهم غير ليسوا مخاطبين بالإمساك وإنما هو بنفسه يمسك، أي رب الأسرة أو الذي قصد الأضحية سواء كان أبا أو أخا أو كبيرا أو صاحب مال تاجرا هو ليتكفل بالأضاحي، فهذا الذي ينطبق عليه الحديث حديث أم سلمة. وهذا الحديث وإن كان هو في مسلم وقد تكلم فيه وأعله بعض العلماء بعلل، لكن الصحيح قول المحققين من أهل العلم كإمام مسلم الحجاج وجماعة من العلماء الحفاظ على صحة هذا الحديث وأنه مرفوع، وإن لم يكن مرفوع فإنه حكم الرفع كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالعمل على هذا الحديث أن من أراد أن يضحي فدخلت عليه هذه الأيام التي نحن بين أظهرها فإنه يمسك عن ظفره وعن شعره وعن أجلده، أما عن أظفاره فجميع أظفار الجسد اليدين والرجلين لا يأخذ منها شيئا لا قلما ولا تكسيرا ولا قصا. وهكذا شعر فإن شعر الجسد من رأسه إلى سائر شعر بدنه من إبطه وكذلك شعر العانة وكذلك شعر الشعر، وهكذا اللحية من قوم من بعد فإن لا يأخذ منها شيئا سواء كان حلقا أو كان تقصيرا أو كان نتفا فلا يمس منها شعره، وهكذا البشرة أدخل العلماء في ذلك الختان أو ما كان من جلد الإنسان كالذي يفعل ذلك عادة كان اعتاد أن يحك على عضو من أعضاء يديه أو على رجليه فيحك احتكاكا يخرج شيء من جلده فهذا يترك هذا العادة، فإن هذا من ماذا؟ من مس الجلد ومن مس البشرة فلا يفعل هذه الفعلة. فالمسلم يحاول أن يحرص وخاص المضحي أنه لا يتساهل في هذه الأمور، وخاص أن ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم هذا الصنيع وأن هذا من المحرمات وأن من اقترف شيء من ذلك عامدا متعمدا متهاونا فإنه آثم. نقل ذلك عن سعيد بن المسيب ونقل ذلك عن إمام أحمد وإسحاق وداود الظاهري وعن ابن حزم، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأحسن الناس أو أسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره. لا تمس شيئا، تريد الحكم هذا الحكم أنك لا تمس شيئا، فبعض الناس قد يتهاون في ذلك. أما من تجرى وأخذ شيء من شعره لغير حاجة، طيب إما إذا كانت هناك حاجة موجودة لمن آذاه شعره من شعراته مثل حاجبه أو شعر كذلك من بدنه أو آذاه ظفر زائد أراد أن يقلعه أو أراد أن يحلق شيء من رأسه لحجامه مثاله، إن احتاج لذلك فهذا لا يضره يفعل ذلك لأنه لحاجة. أما إذا كان عاميا متعمدا فالصحيح أنه وقع ماذا؟ وقع في حرمة من ما حرم الشرع عنه، فأما الذي عليه التوبة، وأما ما بعد التوبة ليس هناك عليه شيء، عليه التوبة ويتبع ذلك الاستغفار. أما الفدية فبالإجماع أهل العلم فلا يطالب بفدية كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وأما الذبيحة فإنه يستمر بها، النية تبقى ويضحي ولا يتعذر بترك الأضحية بحجة أنه أخذ شيء من جسده، لا إنما يترك هذا. ومسألة أخيرة إخواني في الله، يقول علماء ما هو السر في أن الأيام ذي الحجة الأول كهذه الأيام عظم ربنا جل وعلا فيها الأجر، لماذا العمل فيها أعظم الأيام؟ لماذا ربنا جل وعلا أقسم بها؟ لماذا ربنا جل وعلا جعل التعبد فيها كالمجاهد في سبيل الله؟ ذكر العلماء علل كثيرة، ومن أفضل من ذكر العلة في هذا المقام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح ذكر أن مما يدل على تعظيم هذه الأيام وأن الله جل وعلا خصها بالميزة من دون سائر أيام الدنيا، قال أن أمهات العبادات اجتمعت في هذا الموسم، أمهات العبادات اجتمعت في هذا الموسم، ففيه الصلاة سواء كان صلاة العيد أو كان في صلاة المكتوبة وفيه كذلك الصيام، سواء كان صيام العشر أو صيام يوم عرفة وفيه كذلك الصدقة، لأن المتصدق الذي سينحر سيتصدق بأضحيته، وكذلك فيها ماذا؟ فيها الحج. فقال وجود أمهات العبادات في هذا الموسم جعل ربنا جل وعلا لهذه أيام ماذا قدرا في شرعه وفي شريعته سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا يعني ميزة هذه الأيام عند الله لهذه الأمور، فكذلك ينبغي أن تكون لهذه الأيام ميزة في قلوب العباد، أن تعظم وأن تقدس وأن تشرف، وأن ماذا تستغل بأعظم ما تستغلها يا عبد الله بالطاعات والعبادات من فرائض وواجبات، وهكذا بالأخلاق الحميدة وبالأقوال السديدة وبالآداب الرفيعة وبما تستطيع من عبادة. فهذا أخواني في الله من أهم الأمور الذي ينبغي أن تطرق في هذا المقام، وإن شاء الله في دروس أخرى وتأتي نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بأحكام هذه الليالي. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.